بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن، بمعنى أنه هذه ألفاظ الاستفهام التي ذكرناها مثل الهمزة مثلا وهل وباقي الأدوات الأخرى قد تخرج وتتعدى من معناها الأصل الحقيقي اللي هو طلب العلم بالشيء إذا الذي لم يكن معلوم من قبل إلى معاني أخرى مجازية نستطيع معرفتها ونستفيدها من سياق الكلام، يعني من سياق ما يذكر من الكلام نعرف ما تدل عليه من المعاني. هذه المعاني المجازية ذكرنا المصنف منها 11 معنى مجازي يخرج فيه لفظ الاستفهام من معناه الحقيقي إليها لتفيد ضرب من ضروب البلاغة. المعنى الأول هو النفي، قد ترد أداة الاستفهام لا تعني بمعنى طلب الشيء والاستفهام والسؤال عنه، إنما تعني بمعنى النفي، مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني تفيد معنى النفي. فالآية ما ورد في مقام الاستفهام والسؤال عن شيء مجهول، إنما تريد أن تبين أنه ليس جزاء للإحسان إلا الإحسان. إذن هل هنا فادت معنى النفي، يعني معنى ما النافية أو معنى ليس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، المعنى ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. أو مثل قولك متى يستقيم الظل والعود أعوج، يعني ليس يستقيم العود ما دام الظل أعوج، معنى النفي. أو مثل قول الشاعر هل أنت إلا إصبع وميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني المعنى ليس أنت إلا أو ما أنت إلا، هذا معناه النفي. هذا المعنى الأول. اثنين، قد تخرج ألفاظ الاستفهام إلى معنى الإنكار. ما معنى الإنكار؟ الإنكار أن تنكر على المخاطب شيئا حدث منه أما في الماضي أو أنه سيحدث منه في المستقبل أو الحال، يعني في الزمان الحال. ودلالة الاستفهام على الإنكار هي من باب إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم، لأنه إنكار الشيء معناه يستلزم الجهل به، والجهل به يستلزم الاستفهام عنه. والاستفهام الاستنكاري أو الإنكاري عندنا منه قسمان، عندنا الإنكار التكذيبي وعندنا إنكار يسموه الإنكار التوبيخي. مرة أنت تنكر على المخاطب شيء وتريد من خلاله أن تبين أن من يدعي هذا هو منكر هو كاذب، ومرة تنكر على المخاطب شيء من باب التوبيخ له. فالأول نسميه الإنكار التكذيبي، وفيه نوعان، مرة يكون الفعل المكذب فيه في الماضي معناه لم يكن وغير واقع وإن مدعيه كاذب، مثل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، يعني الآية جاءت ردا على الجاهليين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله وإن الله اتخذهم بنات له واصطفاهم وخصهم بالذكور. الآية جاءت تنكر عليهم هذا الخطاب، إن هذا الخطاب اللي أنتم تدعون أمر منكر نحن ننكره ونكذبه، بل من يدعيه كاذب، من يدعي إن الملائكة بنات الله هو كاذب. إذن هذا نسميه إنكار تكذيبي. ومثله قوله تعالى أأصطفى البنات على البنين، يعني اختار لنفسه البنات وترك لكم البنين وخصكم بالبنين، هذا إنكار تكذيبي، من يدعي هذا فهو كاذب. أو مثلا قولك أيثاب المسيء ويعاقب المحسن، ويعاقب المحسن، هذا إنكار، يعني جاء تنكر عليهم واللي يدعي هذا الأمر هو كاذب، كيف إنه المسيء يثاب والمحسن يعاقب. وهذا بالنسبة للفعل المكذب في الماضي. واثنين، عندنا نوع آخر من الإنكار التكذيبي، يكون الفعل المكذب فيه في المستقبل، يعني معناه لا يكون، إنكار بمعنى لا يكون في المستقبل، مثل قوله تعالى أنلزموكموها وأنتم لها كارهون، يعني لا يكون إلزاما وإكراها لكم على قبول البينات، ولا نقصركم على الاهتداء ولا نلزمكم به، يعني لا يكون منا هذا، ومن يدعيه نحن ننكر عليه هذا الشيء، لأن الهداية لا تكون بالإلزام والقصر على قبول البينات، إنما هو أمر مختار لكم، أنتم من اخترتوا الهداية تختارون البينات. هذا يسموه إنكار تكذيبي على نحو ماذا؟ إنه في المستقبل لا يقع. أو مثل قوله تعالى أغير الله أتخذ وليا، إنكار. أو مثل قوله أهم يقسمون رحمة ربك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وهكذا آيات كثيرة مفادها ماذا؟ الإنكار التكذيبي، وإن من يدعي ذلك فهو كاذب، سواء كان في الماضي أو في الادعاء وقوعه وين؟ في المستقبل أو الحال. هذا النوع الأول من الإنكار. اثنين، عندنا إنكار يسمى إنكار توبيخي، معناه إن ما بعد الاستفهام واقع لكنه قبيح وفاعله يستحق التوبيخ. أيضا فيه نوعين، مرة يكون الموبخ عليه قد وقع في الماضي ومعناه ما كان ينبغي أن يكون، مثل قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، يعني ما كان ينبغي أن يكون، ما كان ينبغي أن يكون أنه تحصل منكم عبادة لغير الله لشيء لا ينفع ولا يضر. هذا يسميه إنكار توبيخي، يعني هذا الأمر اللي وقع منكم اللي هو عبادة غير الله عز وجل أمر قبيح منكر ويستحق التوبيخ. أتعبدون من دون الله ما لا يملك، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ أو مثل قول إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون، هذا إنكار شنو؟ توبيخي، يعني كيف تعبدون آلهة مصنوعة من الحجر؟ أتعبدون ما تنحتون، هذا إنكار توبيخي. أو مثل قولك لشخص قد صدر منه العصيان أعصيت ربك، يعني ما كان ينبغي لك أن تعصي ربك، هذا نسمي إنكار توبيخي على نوع كون الموبخ فيه قد وقع في الزمان الماضي. اثنين، عندنا نوع آخر الموبخ عليه يكون واقع في زمان الحال، يعني بصدد وقوعه في المستقبل، ويكون بمعنى لا ينبغي أن يحدث منك هذا. مثلا شخص يريد يهم بفعل المعصية، أنت ماذا تقول له؟ أتعصي ربك؟ هو الآن بعد ما وقع منه العصيان، لكن أنت تستنكر منه أن يقع منه هذا الفعل في المستقبل اللي هو العصيان، أتعصي ربك؟ هذا إنكار توبيخي لشيء يريد أن يقع في المستقبل، يعني لا ينبغي أن يحدث منك ذلك، هذا يسميه إنكار توبيخي. وأيضا منه مثلا إذا شخص أراد أن يخرج في الليل، هو لحد الآن لم يخرج في الليل لكن يريد أن يخرج في الليل، والخروج في الليل خطر، أنت ماذا تقول له؟ أتخرج في هذا الوقت؟ هذا إنكار توبيخي له، يعني ما ينبغي لك أن يقع منك هذا الخروج في هذا الوقت الخطر. نعم، هذا نسميه إنكار توبيخي. إذن الإنكار معناه أن تنكر على المخاطب شيء أما حدث منه في الماضي أو سيحدث منه في المستقبل أو الحال، وهو قسمان، إنكار تكذيبي وإنكار توبيخي. لابد أن نذكر تنبيه إن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيا، يعني إذا تنكر شيء مثبت فهذا يكون بمعنى نفيا له، مثل قوله أفي الله شك، شك أفي الله شك، هذا إثبات، من دخل الإنكار بالهمزة صار إنكار للنفي، ونفي النفي إثبات، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني معناه لا شك في الله، هذا معناه النفي، لأنه إنكار النفي إثبات، مثل قولك نفي النفي إثبات. أفي الله شك يعني لا شك في الله، هاي أولا. اثنين، إذا وقع الإنكار في النفي يجعله إثبات، مثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، الهمزة بالهمزة هذا إنكار، ليس نفي، إنكار النفي إثبات، مثل قولك نفي النفي إثبات. أليس الله بكاف عبده معناه شنو؟ إثبات، يعني معناه إن الله كاف عبده، هذا معناه إنكار الإثبات. إنكار الإثبات نفي، وإنكار النفي إثبات، مثل قولك نفي النفي إثبات، هذا تنبيه. التنبيه الثاني، إن الاستفهام الإنكاري هو من أبلغ الأساليب، لأنه دائما يحث المخاطب على التفكير، ولهذا ورد استعماله كثير في القرآن الكريم. نعم، هذا معنى الإنكار. ثلاثة، عندنا من المعاني اللي يخرج إلها الاستفهام أيضا هو التقرير. ما معنى التقرير؟ التقرير أن تحمل المخاطب على أن يعترف ويقر بشيء، يسميه تقرير، وهو أسلوب من أساليب الإقناع، ويعني إلزام المخاطب بالحجة، وأيضا استعمل كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. الآية قالت ألم يأتكم، هاي جاي تحمل المخاطبين علما على الإقرار، هم أقروا قالوا بلى، يعني اعترفوا قالوا بلى، هذا نسميه استفهام إقراري مثلا. أو منه قول مثل قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يعني يريدون يحملون إبراهيم على أن يقر ويعترف أنه هو اللي كسر الأصنام وليس غيره، يريد يأخذون إقرار واعتراف منه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أو مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، هذا استفهام، ألم استفهام جاء بمعنى التقرير، يعني الإقرار بنعمة الله عز وجل عليك. أو مثل قول فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، عندما جاء موسى بدعوى النبوة أنكرها فرعون، وراد أن يذكر ويقرر موسى بأنه تربى عنده، فراد يقرر بالفضل اللي هو بذل إليه من حيث الرعاية والتربية، فقال له ألم نربك فينا وليدا، يريد يحمل موسى على الإقرار والاعتراف بهذا الفضل. نعم، هذا شو نسميه؟ استفهام تقريري. نعم، ثلاثة أيضا، رابعا أيضا من المعاني اللي يخرج لها الاستفهام هو التوبيخ، منه هذا الإنكار التوبيخ اللي ذكرناه، أو التوبيخ اللي أيضا يرد بالاستفهام اللي مثلا ذكر كثيرا في القرآن الكريم، منه قوله تعالى، طبعا التوبيخ قد يفهم أيضا منه التقريع، يعني توبخ شيء يعني تقرعه، منه قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا توبيخ، جاء استفهام بالاستفهام بأتأمرون، لكن جاء في مقام التوبيخ لهم. أو مثل قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا توبيخ لهم، استفهام على نحو التوبيخ. خامسا أيضا من المعاني اللي تخرج لها ألفاظ الاستفهام هو التعظيم والتفخيم، مثلا أنت تريد تعظم مقام الصحابة، تقول من هؤلاء الذين بنوا مجد الإسلام، هذا تعظيم لمكانة الصحابة. أو مثلا في قوله تعالى وما أدراك ما عليون، يعني وما أعرفك بعظيم المنزل والمقام لهؤلاء العليون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا تعظيما علما وتفخيما لشأنهم ومنزلتهم، هذا سمي تعظيم. سادسا، عندنا من المعاني اللي يخرج لها الاستفهام أيضا هو التحقير، والتحقير يكون للأمر الذي هو محقر في نفسه، يعني يأتي سياق على سبيل الاستهزاء أو السخرية لشخص هو في نفسه حقير، مثل تقول لشخص أهذا الذي مدحته كثيرا، إذا ظهر منه شيء منكر تحقر مقامه، أهذا الذي مدحته كثيرا، أو تقول أهذا الذي كنت تعتمد عليه وهو مما لا يعتمد عليه، هذا يسمونه ماذا؟ تحقير لمقامه. أو مثل قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هذا يعني تحقير علما لمقام الآلهة اللي كانوا يعبدوها، ما تعبدون، يعني شنو هذا الشيء اللي تعبدوه وله هاي منزلة الوضاعة والحقارة، هذا نسميه تحقير. نعم. أيضا ذكرنا المصنف معنى آخر هو معنى الاستبطاء. الاستبطاء يعني يكون لبطء شيء يتوقع حصوله، منه قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، يعني هم استبطأوا نصر الله حتى سألوا الرسول عنه متى نصر الله، استبطأوا وقوع نصر الله، ونصر الله من الأمر الذي يتوقع حصوله، لكن هم استبطأوه. ومنه أيضا قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا الوعد اللي توعدونه أنه مثلا الجزاء والعقاب بالنار، شو هذا وين متى، يلا استبطاء المن للوعد، استبطاء للوعيد. نعم. أو مثل قولك إلى ما تلهو وتنأى ومعظم العمر فنى، يعني إلى متى أنت بطيء في الرجوع والتوبة، وهكذا أمثلة أخرى. أيضا ذكرنا معنى التعجب، مثلا تقول أتسيء للناس ثم ترجو أن تكون سيدا، يعني أنا أتعجب أنه شخص عند إساءة للناس ويرجو أن يكون سيدا على الناس، عجيب تعجب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف، هنا جاءت بمعنى التعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، تعجب. أو مثل قول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يتعجبون يقولون لو كان هذا إلى مقام الرسالة إحنا نتعجب، شو حال البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا تعجب. تلاحظون جاي نفهم المعنى إحنا من سياق الكلام، وهذا طبعا يحتاج إلى ذوق أدبي، يكون القارئ عند ذوق يعرف هذا الفهم. أو مثل قول سليمان وتفقد الطير فقال لي ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني أنا أتعجب الحيوانات كلها اجتمعت لأمري بس ما أرى الهدهد، أتعجب من عدم حضور الهدهد في مع حضور جميع الحيوانات عنده، هذا سموه التعجب. أيضا ذكرنا معنى التسوية، منه قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الأمر سيان بالإنذار لهم وعدم الإنذار، هم لا يؤمنون، هاي يفيد السوية. أو مثل قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني الأمران على نحو السواء، أجزعنا وفقدنا الصبر أم صبرنا، هذا يفيد معنى التسوية. وأيضا ذكرنا معنى التمني، قد يكون استفهام يفيد معنى التمني، أي توقع أمر لا يتوقع حصوله، مثل قوله تعالى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يعني نتمنى أنه تخرجونا من موقع النار. أو مثل قوله تعالى هل نحن منظرون، يعني هل ينتظر في أمرنا ويؤجل عقابنا، نتمنى. أو مثل قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، نتمنى يكون شفيع يخلصنا من هذا الموقف، هذا يفيد التمني. وأيضا ذكرنا معنى التشويق. التشويق يعني تشويق للشيء، يعني الترغيب إليه وبعث الشوق للمخاطب لأجل فعل الأمر، مثل قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل استفهام بس بمعنى الترغيب والتشويق. أو مثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا تشويق للصدقة حتى يشوقهم لدفع الصدقة، وأن الصدقة هي قرض لله والقرض يرد إليكم ويضاعفه لكم أضعافا كثيرة. هذا دعش معنى ذكر المصنف، ولكن هناك معاني أخرى كثيرة ذكرت في معاني في كتب البلاغة نستفاد من الاستفهام. مثلا التهكم. التهكم هو استهزاء وسخرية، ولكنها قد تقع من هو عظيم الشأن. شنو الفرق بين التحقير والتهكم؟ التحقير هو هم استهزاء وسخرية، لكن يقع في شخص هو حقير في نفسه أو هو وضيع في مقامه، بينما التهكم يمكن أن يكون في شخص هو عظيم في نفسه، مثل قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. جاي يتهكمون بالنبي، يستهزئون به، يستسخرون من عنده، مع أنه عظيم الشأن. النبي هو عظيم الشأن، هذا ما نسميه تحقير، شو نسميه؟ تهكم. نسميه تهكم. السخرية والاستهزاء إذا وقعت في شخص عظيم النفس مثل النبي، هذا نسميه تهكم. نعم. أو مثلا شخص يقول لعالم: أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟ يريد يستهزئ بعقله وهو عالم، هذا يسمونه تهكم. وإذا أو منه قوله تعالى: وإذا رأوك أن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. جاي يستهزئون يستسخرون من مقام النبي، هذا يسمونه تهكم. وأيضا من المعاني اللي ذكرت في كتب البلاغة هو الاستبعاد، يعني شخص يستبعد شيء ما يتوقع حصوله. منه قوله تعالى: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هذا استبعاد، يستبعدون أنى لهم الذكرى، يعني الخطاب يستبعد أن تقع الهداية والذكرى لهم، وهم يستهزئون بالأنبياء ويقولون عنه معلم مجنون. منه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني نستبعد أنه يكون ولد لله عز وجل وهو لم تكن له صاحبة أي زوجة، وهو خلق كل شيء. وأيضا من المعاني اللي يأتي بها الاستفهام التهويل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هنا ما هي من أدوات الاستفهام، بس جاءت في مقام التهويل والتفخيم، أو تأتي في مقام التخويف والوعيد: ألم نهلك الأولين، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هاي يسموه استفهام، هو ألم استفهام، لكن جاء في مقام ماذا؟ التخويف والوعيد. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أو قد يفهم من الاستفهام الأمر: فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا، يعني جاي يأمرهم القرآن الكريم بالانتهاء. فهل أنتم مسلمون؟ استعمل هل، هي للاستفهام لكن هي جاءت بمعنى الأمر. فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا. فهل من مدكر؟ أي ذكروا، تذكروا. هذا معنى الأمر. قد يفيد أيضا معنى النهي: أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني لا تخشوهم، هذا يفيد معنى النهي. أو قد يفيد معنى التحسر والتأسف، مثل قول الشاعر: ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. هذا تأسف وتحسر على تغير أخلاق الناس. أو مثل قول الشاعر: وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شأن. يتحسف على ضياع قرطبة من بلاد الإسلام اللي هي كانت من بلاد الأندلس، أين استفهام، بس جاءت في مو للاستفهام والسؤال عن أمر يراد طلب حصوله، إنما جاءت للتحسر والتأسف. أيضا من الاستفهام ما يعني التكثير، وهذا أيضا ورد كثير في القرآن الكريم، كم من قرية أهلكناها، هاي يفيد التكثير، يعني كثير من القرى ماذا أهلكناها، هذا يفيد التكثير. أو مثل قول الشاعر: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ القبور كثيرة، وينها؟ تقدرون تعدوها؟ كثيرة. أو يفيد معنى التنبيه، أكو استفهام يفيد معنى التنبيه، ورد في القرآن الكريم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هاي تنبيه على خطأهم. أو عندنا تنبيه على الباطل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، هذا تنبيه على الباطل. أفأين تذهبون، هذا تنبيه على ضلالة الطريق، وين تريد تصلون، إلى أي مكان، أين تذهبون، هذا تنبيه على ضلالة الطريق. وهناك أيضا معاني أخرى تفهم من صورة الاستفهام، وهذا مع معرفة المعنى المجازي اللي يخرج من الاستفهام من المعنى الحقيقي الأصلي تحتاج إلى ذوق أدبي. الإنسان بالممارسة بما يفهمه من سياق الكلام يستطيع أن يعرف المعاني، كيف يعرف أنه هذا نفي، أمر، نهي، تعجب، تنبيه، مثلا تخويف، وعيد، سخرية، مثلا تحقير، تهكم. بالممارسة يصير عنده ذوق أدبي، يستطيع استخراج هاي المعاني المجازية اللي يخرج إليها الاستفهام. إذن أغراض الاستفهام يرجع في إدراكه إلى الذوق الأدبي، وما يكون استعمالها في غير ما وضعت له مجازين إلا لكون ضرب من ضروب البلاغة، وتحتاج وأيضا تعطي مزية للكلام، يترقى بالكلام إلى درجة من درجات الروعة. نعم، هذا أيضا. ولابد أن نعرف أنه كل ما وضعنا شيء من الإنشاء في صورة الإخبار ويوضع من الإخبار ما هو في صورة الاستفهام تجددت له مزية البلاغة وأصبح المعنى أكثر جمالا وروعة. الآن ننظر للأمثلة اللي ذكرها المصنف. المصنف ذكر لنا 11 مثال بمقدار 11 معنى. الأول قول البحتري: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيك، وإلا ضيقة وانفراجها. هنا الشاعر ما راد يستفهم عن شيء غير معلوم عنده ويستفسر عنه أو يستفهم عنه، إنما يريد ينقل لنا إنه ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنقضي وتنجلي، أو ما هو إلا ضيق يعقبه فرج. إذن هنا جاء الاستفهام بها بمعنى ما، يعني ما الدهر إلا، أو بمعنى ليس، ليس الدهر إلا، هذا شيء يفيد، يفيد النفي، يفيد النفي. هل الدهر إلا غمرة بمعنى ما الدهر إلا غمرة، ليس الدهر إلا غمرة. نعم. اثنين قول أبو الطيب في المديح: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ يعني يريد يقول لهذا الشخص اللي مدحه: أيطلب أعداؤك دليلا على أن يريد الله أن يجعل أمرك هو الغالب بعدما رأوا من الأدلة والبيان والوضوح؟ أتلتمس، هذا استفهام، بس استفهام ماذا؟ إنكاري، جاي ينكر. أتلتمس هذا إنكار، إنكار. نعم. بعد عندنا قول البحتري: ألست أعمهم جودا وأسكاهم عودا وأمضاهم حسامة؟ يعني يريد يقرر الممدوح: أنت أكثر الناس وأعمهم جودا على الناس، ألست أنت أيضا أسكاهم عودا، يعني أصلبهم وأقواهم عودا وجسما، وأمضاهم حسامة، يعني أضربهم سيفا. إذن هنا جايش نفهم الجود وقوة البدن والسيادة والشجاعة، إذن جاي يقرر الممدوح بوجود صفات موجودة فيه: الجود، بساطة الجسم، الشجاعة. فإذن الاستفهام ما جاء لطلب شيء غير معلوم، بل هاي الأمور معلومة عند الشاعر، والشاعر جاي يقرر المخاطب بها. إذن هذا شنفيد؟ استفهام تقريري. ورابعا قول الشاعر المعاصر أحمد شوقي: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. إلى ما هذا استفهام جاء على نحو التوبيخ والتقريع، يريد يوبخ ويقرع المخاطبين، يقول لهم: إلى متى أنتم تتمادون في حالة الخلاف والشقاق؟ متى أنتم مستمرين بهذا التغابل والتنافر؟ جاء يقرعهم على غلوهم، وما يصدر منكم إلا الضجيج والصراخ والصخب، ولا نفع فيكم. إذن هذا استفهام خرج من معناه الأصلي إلى معنى التوبيخ والتقريع. ومنه قول أبو طيب في الرثاء: من للمحافل والجحافل والسرى، فقدت بفقدك نير ألا يطلع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة، ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. من للمحافل والجحافل، هذا يعني من للجيوش، ومن يسحف على الأعداء. هذا جاي نفهم منه تعظيم للمكانة. من هذا تعظيم وإجلال، لأنه هذا الشخص المرثي وبعد أن فقد ومات كان في أيام حياته عنده صفات سيادة وشجاعة وكرم، الآن قد فقدناها من بعد وفاته. من لهذه الصفات يحملها غيرك من بعد موتك؟ هذا رثاء في مقام التعظيم والإجلال. نعم. أيضا عندنا وقول أبو طيب المتنبي يهجي كافورا: من أي الطرق يأتي مثلك الكرم؟ أين المحاجم يا كافور والجلم؟ كافور الأخشيدي يروى أنه سابقا هو كان عبد عند شخص يشتغل حجام في مصر. الحجام واضح، الحجامة واضحة عندكم، هي استخراج الدم الفاسد من الجسم. لما أبو طيب ابتعد عن كافور، كان عندما يكون قريب منه كان يمدحه للحصول على عطاياه، من ابتعد عنه بسبب خلاف أصبح بيناتهم، أصبح أبو طيب يهجوه، يريد يذكره بمقام القديم على نحو التحقير. يقول: من أي الطرق يأتي مثلك، أنت من يأتي منك الكرم، وأنت أصلك حقير لأن كنت عبدا عند شخص حجام. أين المحاجم يا كافور والجلم، يعني أين أقداح الحجامة؟ المحاجم كأس الحجامة اللي كانوا يحجمون فيه الدم. وأين بعد يا كافور الجلم، يعني الجلم هو المشراط اللي كانوا يقصون به البدن. فهذا إذا نفهم منه أنه ماذا يريد يذكر كافور في مقامه على نحو الحقارة. نعم. إذن هذا المثال يهجو كافور وينقص من مقامه ويعمد على تحقيره والحط من كرامته. نعم. أيضا عندنا قول الشاعر: حتاما نحن نساري النجم في الظلم، وما سرأه على خف ولا قدم. يعني إلى متى إحنا جاي نسري مع نجم الليل وهو ما يسري معانا؟ لا يسري على خف كالإبل، الخف هو قدم الإبل يسمونه خف، لا هو عند خف مثل الإبل ويسري ويمشي معانا، ولا هو عند قدم مثل الناس حتى يسير معانا، وهو لا يتعب مثل ما نتعب نحن ونسير. هذا يفيد الاستبطاء، يعني حتاما نحن نساري النجم في الظلم، استبطاء، يريد ينقل الخطاب على نحو البطء، وإحنا سيرنا بطيء. نعم. أيضا منه قول أبو طيب المتنبي عندما أصابته الحمى: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ أبنت الدهر يعني الحمى، ارتفاع درجة الحرارة عند أصابته عندما كان مريضا في مصر، يقول: كيف وصلت لي وأنا عندي من كل بنت، من عندي من كثرة الشدائد والمصائب ما موجودة عندي لدرجة أنها مزدحمة، فكيف وصلت من كثرة الشدائد والمصائب المزدحمة عندي، كيف وصلت مع هذا الزحام؟ هذا تعجب، جاي يتعجب من وصول الحمى إليه ومع كثرة وجود الشدائد والمصائب اللي صارت مزدحمة عنده، كيف هذا الزحام لم يمنعك من الوصول إليه؟ وأيضا قوله تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا شيء يفيد التسوية، سواء علينا وعظت أم لم تعظ، نحن لا نتبع البينات. التمني، قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا، هذا في هل هناك شفيع يخلصنا من هذا المقام، مقام العذاب، هذا تمني. أو مثل قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تشويق، تشويق وترغيب. نعم، الآن نقرأ البحث. قال المصنف عرفت فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية. عرفنا الهمزة وهل وباقي أدوات الاستفهام، متى، أين، أيان، مثلا أن، أي، هذه عرفنا معانيها أنها تطلب استفهام حقيقي، طلب المعرفة لشيء لم يكن معروف سابقا، هذا يسموه المعنى الحقيقي للاستفهام الأصلي. وهنا نريد أن نبين لك أن هذه الألفاظ هي نفسها ألفاظ الاستفهام، الهمزة وهل مثلا وغيرها، قد تخرج من هذه المعاني الحقيقية الأصلية إلى معاني أخرى. هاي المعاني الأخرى تسمى معاني مجازية. كيف نفهمها؟ نفهمها من سياق الكلام منها، وتدبر الأمثلة المتقدمة تجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شيء، هو عندما يقول هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيخ وإلا ضيقة وانفراجها، هو ما يسأل ويستفهم عن شيء غير معلوم عنده، هو يريد يقول لنا أنه ما الدهر إلا ماذا؟ غمرة، ليس الدهر إلا غمرة. إذن هذا شيء في استفهام هل، يعني بمعنى ما النافية أو ليس على نحو النفي، إنما يريد أن يقول ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي وما هو إلا ضيقة يعقبه فرج. فلفظة هل في كلامه إنما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا، يعني ما جاءت للاستفهام الحقيقي الأصلي، إنما خرجت لمعنى النفي. وأبو الطيب في المثال الثاني إنما ينكر على الأعداء ارتيابهم في علو كافور والتماسهم البراهين على ما كتبه الله من النصر واختصه به من الجد السعيد بعد أن رأوا كيف يتردى في المهالك كل من أراد به شرا وكيف يصيب الزمان كل من نوى له سوءا. فالاستفهام هنا إذن في البيت ما يفيد معنى السؤال عن شيء غير معلوم، إنما يفيد ماذا؟ الإنكار. أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان، هذا استفهام إنكاري، ينكر على الأعداء أنه يطلبون الدليل والوضوح والبيان بعد الذي رأوا منك. نعم. وفي المثال الثالث قول البحتري ألست أعمهم جودا وأسكاهم عودا وأمضاهم حساما، هو ما يستفهم عن شيء غير معلوم عنده، إنما جاي يقرر المخاطب على ماذا؟ على الصفات الموجودة فيه. والبحتري في المثال الثالث إنما يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار، الإقرار يعني تحمل المخاطب على الاعتراف والإقرار بشيء قد ثبت عنده بما ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في الجود، في الجود عندما ماذا قال أعمهم جودا وبسطة الجسم أسكاهم عودا بعد، والشجاعة حينما قال أمضاهم حسامة يعني أضربهم سيفا. نعم. وليس من قصده أن يسأل في الاستفهام في كلامه، إذن ما لماذا؟ للتقرير. وانظر للمثال الرابع إلام الخلاف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة، هذا توبيخ تقريع، استفهم بأل لكن راد يوبخهم ويقرعهم. والشاعر في المثال الرابع أحمد شوقي يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق واستمرارهم في التخاذل والتنافر ويقرعهم على غلوهم في الصخب والضجيج، يعني أنتم متفرقين مشقين ومتنافرين ومتخاذلين وبس منكم الضجة والصخاب ولا نفع فيكم، هذا تقريع. نعم. وماذا توبيخ، إذن هو قد خرج بأداة الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ والتقريع. خامسا قال أبو الطيب في الرثائي من للمحافل والجحافل والسرى، يعني من بعد موتك، الآن جاي يرثي هو يقول لممدوحة من بعد موتك منو راح يقود الجيوش المحافل، ومنو راح يسري في الجيوش ويمشي فيها ليلا ويصعف إلى الأعداء. فقدت بفقدك نير، لما أنت متت هي فقدتك، فقدت بفقدك ميت. إذن جاي يقصد التعظيم والإجلال بإظهار ما كان للمرث في أيام حياته من صفات السيادة والشجاعة والكرم. السيادة عندما السيادة والشجاعة بأنه يكون القائد عليما على المحافل والجحافل. فقدت بفقدك نير، فقدت بفقدك بدر، ومن اتخذت على الضيوف خليفة، هذا ضاع ومثلك لا يكاد يضيع. هذا فقدنا من بعد فقدك الكرم اللي كان أنت تسخي عليه من على الضيوف. إذن مع أنه جاء يظهر تحسر وتفجع، لأن الرثاء يكون في مقام التفجع والتأسف والتحسر على فقد المرثي. أما في المثال السادس حيث يهجو نفس المتنبي كافورا، فإنه ينقصه ويعمد إلى تحقيره والحط من كرامته، لأن جاء يذكر بيمن يريد يذكر ترى أنت مقامك حقير، أنت كنت عبد عند شخص حجام في مصر، ثم اشتراك كافور الأخشيدي، ثم اشتراك الأخشيدي فسميت بكافور الأخشيدي. الأخشيدي هو ملك اشترى واعتقه، لكن من شافه هو يحسن السياسة قرب منه إلى أن ورثه الملك. من أي الطرق يأتي مثلك الكرم؟ أين المحاجم يا كافور والجلم؟ المحاجم يعني هذا الكأس مال الدم اللي يخذ بالحجامة، والجلم اللي هو المشرط اللي يقص به المكان لخروج الدم. ومنه أيضا حتام نسار النجم في الظرم وما سراه على خف ولا قدم. هذا استبطاء، احنا نسير بالليل والنجم بطيء ما يسير معانا، استبطاء. وقول المتنبي عندما أصابته الحمى، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. هذا شيء في التعجب من كثرة الشدائد والمصائب اللي موجودة عندي وهي مزدحمة في جسمي، وصلت أنت أيتها الحمى. وكيف هاي كثرة الشدائد والمصائب أتعجب إنها كثيرة عندي ومزدحمة، وأنت لم يمنعك زحامها من الوصول إلي. هذا تعجب. قوله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، هاي تسوية. فهل لنا من شفاع فيشفعون لنا؟ هذا منه تمني. هم في مقام الخذلان، هناك في مقام العقاب على النار، من يشفع لهم؟ فهم يتمنون أن يكون شفيع لهم. وأيضا عندنا أخيرا قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل استفهام، بس جاء على نحو الترغيب والتشويق. نعم. أما قراءة القاعدة وبيان النموذج، هذا إن شاء الله رح يأتينا الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.